ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم، أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم. هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم. صحيح. نعم. لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض التراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من العلم ففي عقله خبل. هذا إن صح كيف الليل؟ نعم. خالد.
مؤذن
أصبح
جنوبا يا شيخ.
نعم.
مؤذن
أصبح
جنوبا. إيه؟
نعم.
هل
أفره
وقت الأذان
إذا طلب هل إيش؟ مؤذن في المسجد.
نعم. هل
يعد
هذا
مؤذن
في المسجد؟
لا، نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم. نعم. اي نعم. لا، البويه ما ينطبق عليها الا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الارض فهو صيد. هذا هو الصحيح.
وذكرت الأدلة
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن رد على من قال من غير أن يكون غبار ضد الآية التي قلنا إلى منه، قول تعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، وأن منه تبعيد. فما وجه ردنا عليه؟ أرد عليه أن يقال من هنا تصلح التبعيد وتصلح لابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعير؟ إذا قال امسحوا وجوهكم منه، نعم الأصل إيش؟ نعم إيه نعم. لا، لها معاني متعددة، ويعين أحد المعاني السياق. نعم.
الصحابه وهم جنوا
الى المسجد بعدم حضور تحيه المسجد. اي نعم. لا، ما نستفيد، لان تحيه المسجد انما تجب على من دخل المسجد وهو اهل للصلاه، اما اذا دخل وهو غير متوضي فان لا نقول صلى. لا، هو اصلا ما بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني القائم بالوضوء، مع ان الذي يظهر لنا انها ليست بواجب. نعم. ايش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف. لا، ما الآية مطلقة. ومن الذي قال لهم إن اليد إذا أطلقت إلى الكتف؟ نعم. خمس دقائق ينقذ الوضوء. الدم كله خارج من السبيل فإنه ينقذ الوضوء. من غير سبيلين لا ينقل. نعم.
هو الأحكام انتهى يا شيخ.
نعم، هو الحين أحكام، هذا يشبه الفقه، يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم. أحسن
الله إليك. على قول الذي رجح الجمهور وهو أن الغبار لا يشرب في التيمم.
نعم.
أقول ما يفرد هذا مع القول بالتيمم على الجدران المصفوفة بالبوية؟
البوية يقولون إنها ليست من أصل الأرض. البوية معروف أنها من البترول، هي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدار، لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح كلام عليه.
أما
قائلتك
فهي أن الدابة يكون
من الأرض. نعم.
حتى يكون عليه.
نعم. نعم بنتها.
أنه في ضربة التيم ضربتان ومسح بها الوجه ويديه المثل.
نعم.
لا يؤخذ منها جواز التيم ضربتين.
هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن اجتهاده في مقابلة النص لأنه ثبت في حديث عمر بن ياسر وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم حجة في مقابل السنة. نعم وقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم.
هل غلب على العقل من اغماء او سكر؟
ها؟
هل غلب على العقل من اغماء او سكر؟ هل هو ناقض للوضوء؟
اي نعم. مثل النوم العميق.
الوقوف هل هو من المكتب من العبور؟
نعم.
الوقوف هل هو من المكتب من العبور؟ وقف من السنين يقرأ القرآن يقرأ
القرآن. واشتغلون في هذا. هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود؟ قعود. هذا قعود. والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور. نعم. أي نعم. نحن نقول مثل هذا لا لا صلت عتيب. نقول هذا مثل قعود.
إذا كان في أحد
الأعضاء
يعني ما يستطيع استعمال
الماء
وباقي الأعضاء هل يتيمم ويعني
يعني
يضره
الغسل والمس؟
لا بس يضره
الغسل والمس كل المس الغسل فقط؟
نعم الغسل والمس.
إيه هذا يتيمم عنه إلا إذا كان عليه كبيرة لفافة فإنه يمسح اللفافة ويغسل باقي الأعضاء حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه.
شخص مجروح ولا يستطيع غسل ولا غسل.
نعم.
ولكن يستطيع عليه الكف ويمسح الكف.
نعم.
هل نقول يتيمم أو يجب عليه التلف عليه؟
لا يتيمم. إلا إذا كان من مصلحة الجاف. إذا كان من مصلحة الجاف اللفافة يلف عليه. إن إذا كان مصلحة معلوم لأن لا تفقوا بأيديكم التفق. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل. إذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح الغسل. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء. وأنه لا يشعر الترتيب في هذا. آدم ما في شيء. لا عادينا طبعا نفتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صفو الله وعطيه وليه صفو الله سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله
نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائي. والخطاب في قوله ألم تر يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل، وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى، لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء. ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء، وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة، لأن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى، كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا، هذا الشراء أخطر أنواع الشراء، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة، هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع، ويريدون أن تضلوا السبيل، مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم، يريدون أن تضلوا السبيل أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إغلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار، الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة. هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون. يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن نضل السبيل. نعم، فإن قال قائل لماذا يريدون أن نضل السبيل؟ نقول لأنهم ضلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر، أنهم أولياء للشيطان، والشيطان قال لله عز وجل يخاطب الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل، وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير. وهو كذلك، هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجه حتى لا ندخل، وفي الصراط داخله حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرون على ما يريد من إضلال عباد الله، ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا نحن قد يخفى علينا العدو، وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها أن يضلنا، ولكن الله تعالى له بالمصاد. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا، أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد: أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به، اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك وعليك. فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر بقوله يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا، لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يغدقون علينا من الأموال ومن المصانع ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ إضلالا، يريدون أن نضل السبيل. والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل، لأن قوله أن تضل السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوه، لأن الضال ضال، فأي شيء يحاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب أولى. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. ومن فوائدها كمال علم الله، حيث جاء العقيلي نعم فتجيء بها على صيغة التفضيل: أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم لقوله والله أعلم في أعدائك، لأننا لو فرضنا والله مثل الأعلى أن أباك قال لعدوك أنا أعلم بك، أنا أعلم بك وبعداوتك، فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو، بل من إيش؟ أعداء. وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة، كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية، بعد والنصرة لقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو الولاة الله ونصرته، فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم.
والله أعلم بأعدائكم، أعلم بجهة حرس التفضيل والبهروف في الدواعي التفضيل ما يدل إلى الاثنين، كيف يقرر؟
صحيح.
وقد سبق يا شيخ أن بعض الناس يقول إن عالم أعلم بمعنى عالم.
إيه، بينا بطلان هذا وقلنا إن أعلم أبلغ من عالم، لأن عالم لا يمنع المشاركة، إذا كن الله عالم وفلان عالم وفلان عالم. ها؟
لماذا صاروا إليه؟ ما الذي
ظن منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دالا على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، ولكن هذا غلط. نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل، اشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق في هذا. يجوز، بل إن الله قال آه الله خير أما يشركون. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآخر. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب، لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ للدلالة على رغبتهم في الضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب، هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ عبد الله كيف؟ لا نريد أن ناس أناس اشتروا ضلال بالهدى. نعم ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية هل للآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ خالد هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل. فهل لهذه الآية نظير؟
نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
منه قوله تعالى ودوا لو تكفرون.
ومنه قوله تعالى ودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب هل وافقوا الشيطان في هذه الإرادة؟ نعم
وافقوا الشيطان. ودليل قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.
أن يضلهم.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم. فهم يريدون إضلال الخلق والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائك؟ وغير وش الفائدة؟ ليش قال الله أعلم بأعدائك؟ طيب صحيح كيف ذلك؟ نعم الترهيب سمعت المقال؟ يقول فيها تهديد وتأييد. تأييد المؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيكفيهم إياهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم بنحورهم وينصر أولياءه عليهم. ولهذا قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب هل من أسماء الله الولي والنصير من داود؟ ما الدليل؟ أين؟ نعم. اتخذ من دون أولياء فالله هو الولي. وكذلك أيضا هو الذي يهديكم آياته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟
نعم.
ها؟
نعم.
ما الدليل؟ خالد. نعم نعم المولى ونعم النصير. أحسنت. ثم قال الله تبارك وتعالى بدء درس الليلة وأظن ما سبق أخذنا فوائده. قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه التبعير. والذين هادوا أي رجعوا وهم اليهود رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ لأن الفعل لا يبتدأ به. وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ. والتقدير من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم، وتكون هي المبتدأ وجملة يحرفون هي الخبر، ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تقدير: ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقوي أن من التبعيضية حرف، واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما. ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحذف. أو يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة، واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء: والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا تحريف لفظي معنوي، لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا، معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ: الحمد لله رب العالمين. فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى باستولى. فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا تأويل، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التعريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة. وعليه فنقول إذا أول الإنسان الكلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة. فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضعه، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي، وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون، وهذا ولد بغي فليس برسول. وقتلوه حكما لا حقيقة، قتلوه حكما لا حقيقة. كيف حكما؟ لأنهم قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه. أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر، وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبهم. لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم، لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي، وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل، لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة، فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا، صراحة والعياذ بالله سمعنا وعصينا، وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله، أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر، أي الخروج عن الطاعة، إن كان أمرا فبتركه، وإن كان نهيا فبارتكابه، هذه المعصية. واسمع غير مسمع، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع، هذا معنى غير مسمع، يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع. ومن الذي لا يسمع؟ الأصم. فهم يقولون اسمع غير مسمع، أي يدعون عليه بالصمم، فهم يسخرون به، لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه، لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود. ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك، يعني سنقول لك ما يسوءك، كما قالوا سمعنا وعصي. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير، أي غير مسمع ما إيش؟ غير مسمع ما تكره، هذا في الأول. الثاني يقول غير مسمع ما يسرك، هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا. والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله، أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله، وراعنا راعنا، الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر متصل به ضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي راعنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة. نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة، وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود باللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا، أي أصابك الله بالرعونة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق، وراعنا يحتمله من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون عكس ذلك، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعونة. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم، لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال ليا بألسنتهم. ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بأسنة فضاح، لكن قال وطعنا في الدين، طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه مستلزم من عيب الدين والقتل.
أيها الإخوة،
وذلك لأن من ارتضى شيئا
نسأل الله لا يمكن أن يقول إذا أمر في لقاءات متجددة.
سمعنا.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 250,000.
ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم، أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم. هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ نعم صحيح. نعم، لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض التراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من العلم ففي عقله خبل، هذا إن صح. كيف الله؟ نعم خالد.
مؤذن أصبح جنبا يا شيخ.
نعم
مؤذن
أصبح
جنبا.
نعم. هل إيش؟
المؤذن
في
المسجد
كل يذهب يغتسل ويرجع. نعم.
هل يعني هذا
مختلف؟ لا، نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم. اي نعم. لا، البويه ما ينطبق عليها الا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الارض فهو صيد، هذا هو الصحيح.
طبعا انه لا يشترط ان يكون هناك مبارك، وذكرت الادله بان الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ به اليه، فما الرد على من قال انه يجب ان يكون غبار ضد الايه التي استثنى اليها منه؟
نعم. قوله تعالى فانسخ الوجوه وايديكم منه، وان منه تبعيه، فما وجه ردنا عليه؟ الرد عليه ان يقال من هنا تصلح التبعيه وتصلح لابتداء الغايه، واذا احتمل بطل، اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا ان من للتبعيه؟ إذا قال أمسح وجوهكم منه، نعم الأصل إيش؟ نعم هنا لا لها معاني متعددة ويعين أحد المعاني السياق. نعم
الله
إليك
من
الصحابة وهم جروا بالمسجد لعدم حضور تحية المسجد. إيه نعم. لا لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإن لا نقص. لا لا هو أصلا مي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني القائم بالوضوء، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجب. نعم ايش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف. لا لا مطلق. ومن الذي قال لهم أن اليد إذا أطلقت إلى الكتف؟ نعم خمس دقائق ينقض الوضوء. هنا الدم كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، من غير السبيلين لا ينقض. نعم
هو الأحكام
انتهى يا شيخ. نعم هو الحين أحكام، هذا يشبه الفقه، يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم أحسن
الله إليك. على قول الذي رجح الجمهور وهو أن الغبار لا يشرب في التيمم،
نعم
أقول ما يفرد هذا مع القول
على البويه؟ البويه يقولون انها ليست من اصل الارض. البويه معروف انها من البترول، فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران. لكن من قال ان كل متصل بالارض فهو من الارض وهو مذهب مالك فانه يصح كلام عليه.
اما
قاعدتك
فهي انه
لابد
ان يكون الارض
من الارض. نعم نعم يا بنت.
أنه ضرب التيمم ضربتان ومسح بها الوجه
ويديه
المفقود.
نعم. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن اجتهاد في مقابلة النص، لأنه ثبت في حديث عمر بن ياسر وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم حجة في مقابل السنة. نعم وقال هذا من اجتهاداته، مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم
هل غلب على العقل من إغماء أو سكر؟
ها؟
هل غلب على العقل من إغماء أو سكر؟ هل هو ناقض من الوضوء؟
اي نعم، مثل النوم العميق. نعم
الوقوف هل هو من المكتب من العبور؟ يعني سواء وقف من السنة يقرأ القرآن
يقرأ. وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود؟ قعود، هذا قعود. والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور. نعم اي نعم، نحن نقول مثل هذا لا صلت عتيب، نقول هذا مثل قعود.
شيخ اذا كان في احد الاعضاء ما يستطيع استعمال الماء وباقي الاعضاء سليم، هل يتيمم ويعتاد
يعني يضره الغسل والمس؟
لا بس يضره
الغسل والمس كل المس الغسل فقط.
نعم الغسل والمس.
إيه هذا يتيمم عنه إلا إذا كان عليه كبيرة لفافة فإنه يمسح اللفافة
ويغسل باقي الأعضاء.
ويغسل باقي الأعضاء. حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه. لا يتيمم إلا إذا كان من مصلحة الجرح. إذا كان من مصلحة الجرح اللفافة يلف عليه. إذا كان من مصلحة معلوم لأن لا تفقوا بأيديكم التفقوا. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد. فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشرط الترتيب في هذا. آدم ما في شيء. لا عادينا طالما فتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صف الله عليه وسلم. سمع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائي. والخطاب في قوله ألم ترى يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه. أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين. المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هو نائب الفاعل. والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل. وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل. وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى. لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء. ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء. وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة لأن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا، هذا الشراء أخطر أنواع الشراء. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع. ويريدون أن تضلوا السبيل. مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم. يريدون أن تضلوا السبيل أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار، الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة. هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملون، فيستعملونه ولا يبالون. يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن نضل السبيل. نعم، فإن قال قائل لماذا يريدون أن نضل السبيل، نقول لأنهم ضلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر، أنهم أولياء للشيطان، والشيطان قال لله عز وجل يخاطب الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل، وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير. وهو كذلك، هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجة حتى لا ندخل، وفي الصراط داخلة حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرونه على ما يريد من إضلال عباد الله، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا نحن قد يخفى علينا العدو، وقد تخفى علينا تخطيطات التي يريد بها أن يضلنا، ولكن الله تعالى له بالمصاد. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا، أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد: أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به، اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك وعليك. فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر، لقوله يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا، لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يعطونا يغدقون علينا من الأموال ومن المصانع ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ إضلالا، يريدون أن نضل السبيل. والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل، لأن قوله أن تضل السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوه، لأن الضال ضال، فأي شيء يحاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب أولى. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. ومن فوائدها كمال علم الله، حيث جاء العقيلي نعم فتجيء بها على صيغة التفضيل: أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم لقوله: والله أعلم بأعدائك. لأننا لو فرضنا والله المثل الأعلى أن أباك قال لعدوك: أنا أعلم بك، أنا أعلم بك وبعداوتك، فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو، بل من إيش؟ أعداء. وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة: كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية، مش بعد؟ والنصرة لقوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو ولاية الله ونصرته، فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم.
بارك الله فيكم.
والله أعلم بأعدائكم.
أعلم بجهة حرس التفضيل. المعروف في الدواء أن التفضيل ما يفيد إلا
الاثنين.
كيف؟
حضرتك. صحيح.
وقد سبق
شيخ
أن بعض الناس يقول
أن
عالم أعلم
بمعنى عالم. إيه. بينا بطلان هذا. وقلنا أن أعلم أبلغ من عالم. لأن عالم لا يمنع المشاركة. يكون الله عالم وفلان عالم وفلان عالم. ها؟
لماذا صاروا إليه؟
ظن منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دلنا على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ولكن هذا غلط. نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل، اشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق في هذا. يجوز، بل إن الله قال: آه الله خير أما يشركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخر. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب، لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ نعم، للدلالة على رغبتهم في الضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب، هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ عبد الله، كيف؟ لا، رئاء الناس أناس اشتروا الضلال بالهدى. نعم، ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية، هل للآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ خالد، هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل.
نعم.
فهل لهذه الآية نظير؟
نعم.
نعم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته.
نعم.
ومنه قوله تعالى:
ودوا لو تكفرون. ومنه قوله تعالى: ودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب، هل وافقوا الشيطان في هذه الإرادة؟ نعم.
نعم، وافقوا الشيطان. والذي قوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.
أن يضلهم.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم. فهم يريدون إضلال الخلق، والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائك وغير؟ وش الفائدة؟ ليش قال والله أعلم بأعدائك؟ طيب، صحيح، كيف ذلك؟ نعم. الترهيب
فهو أعلم بحال الكفار فهو يكيد لهم كيف أعظم لهم كيف.
سمعت المقال؟
نعم.
يقول فيها تهديد وتأييد، تأييد للمؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيكفيهم إياهم كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم بنحورهم وينصر أولياءه عليهم، ولهذا قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب، هل من أسماء الله الولي والنصير من داود؟ ما الدليل؟ أين؟ نعم. متخذ من دون أولياء فالله هو الولي. وكذلك أيضا هو الذي يريكم آياته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟ ها؟ ما الدليل؟ خالد؟ نعم، نعم المولى ونعم النصير. أحسنت. ثم قال الله تبارك وتعالى بدء درس الليلة وأظن ما سبق أخذنا فوائده. قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه التبعير. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود، رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ. والتقدير من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم وتكون هي المبتدأ، وجملة يحرفون هي الخبر ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تقدير ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقوي أن من التبعيضية حرف واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما. ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحذف. قول يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة، واحده كلمة. قال ابن مالك الألفية واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف لفظي معنوي. لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا. معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، تأويل، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة. وعليه فنقول إذا أول الإنسان كلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة. فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضعه، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون وهذا ولد بغي فليس برسول وقتلوه حكما لا حقيقة قتلوه حكما لا حقيقة كيف حكما لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوه لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة فقالوا نستقبله ونؤمن به فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون سمعنا وعصينا صراحة والعياذ بالله سمعنا وعصينا وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله أن يقول البشر سمعنا وعصينا والعصيان مخالفة الأمر أي الخروج عن الطاعة إن كان أمرا فبتركه وإن كان نهيا فبارتكابه هذه المعصية واسمع غير مسمع يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع هذا معنى غير مسمع يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع ومن الذي لا يسمع الأصم فهم يقولون اسمع غير مسمع أي يدعون عليه بالصمم فهم يسخرون به لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك يعني سنقول لك ما يسوءك كما قالوا سمعنا وعصينا ولكن هذا يحتاج إلى دليل وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير أي غير مسمع ما إيش غير مسمع ما تكره هذا في الأول الثاني يقول غير مسمع ما يسرك هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله وراعنا راعنا الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر فعل أمر متصل به الضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي راعنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة. نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة. الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود باللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا أي أصابك الله بالرعونة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق، وراعنا يحتملهم من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون عكس ذلك، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعونة. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ، أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال ليا بألسنة، ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبهم، مستلزم من عيب الدين والقدح.
أيها الإخوة،
وذلك لأن من ارتضى شيئا
نسأل الله لا أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
سمعنا،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.